Cercado de la voz de mi corazón.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا وعيد شديد في من كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله عز وجل. وهذه الآية فيها ثلاثة أقوال، طرفان وسط. القول الأول أنها في أهل الكتاب، هذا يروى عن معاوية رضي الله عنه، ولكن لا شك أن قوله ضعيف، والدليل على أنه غير صحيح أن الله سبحانه وتعالى عاطف هذا بالواو، قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. هذا كلام جديد، لو كان وصفا للأحبار والرهبان لجاء بدون الواو، قال ويصدون عن سبيل الله ويكنزون، يعني بدون الذين، ويكنزون الذهب والفضة، لكن واضح أنه والذين هذا يعني كلام جديد. والقول الثاني أن المراد بالآية، هذا قول في الطرف الثاني، هذا قول أبي ذر رضي الله عنه، أن المراد أن الآية تدل على وجوب إنفاق كل ما زاد على الحاجة. هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه، لكنه انفرد به، خالف جمهور الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وهذا معروف عن أبي ذر رضي الله عنه أن الذي يكنز المال الزائد عن الحاجة يأثم ويعذب عليه، لا بد أن ينفقه في سبيل الله، أن الله سبحانه وتعالى ما رزق المال إلا من أجل أن ينتفع به. فهذا قول ليس عليه عمل، قول أو مذهب أبي ذر رضي الله عنه معروف عنه، كان يعني أصر على هذا القول حتى أشار عليه عثمان رضي الله عنه أن يتنحى إلى الربذة أو الربذة، لأن الناس كثروا عليه يسألونه عن هذه الآية، فتنحى وسكن في الربذة حتى توفي رضي الله عنه. القول الثالث هو قول الجمهور أن المراد بها العموم، أهل الكتاب غيرهم، وأنها فيما زاد في من منع الزكاة، وأنها في من منع الزكاة، كما صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: كانت قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة صارت طهرة للأموال. إذا من أدى زكاة ماله فلا حرج عليه فيما أمسك، كذلك إذا أدى الواجب من النفقة على الأهل والزوجة والأولاد وإكرام الضيف ونحو ذلك مما يجب عليه فإنه لا يحاسب على ما زاد. والذين يكنزون، الكنز هو الضم والجمع، هذا أصله في اللغة، ولو كان ظاهرا على وجه الأرض، وليس يعني ما يلزم من الكنز أن يكون مدفونا في الأرض، الكنز هو الضم والجمع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أفضل ما يكنزه المرء الزوجة الصالحة التي تعينه إذا ذكر، تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، يكنز يعني يجمع الزوجة الصالحة. إذا معنى يكنزون أي يجمعون الأموال ولا ينفقون في سبيل الله. وهذا ليس أيضا خاصا بالذهب والفضة، كل من كان له مال تجب فيه الزكاة ولم يؤدي الزكاة فهو متوعد بهذا الوعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر الذهب والفضة لأن الغالب أنها لا ترى ويكثر منع الزكاة فيها، بخلاف الأموال الظاهرة كالسائمة وغير التجارة، فإن الإمام يبعث السعاة لأخذ الزكاة. أما الذهب والفضة هذه أموال خفية يكثر المنع فيها، وذلك ذكر الله تعالى خاصة. والذهب سمي بهذا الاسم لأنه يذهب عن صاحبه، يعني لا ينتفع به إلا بذهابه عنه، وكذلك الفضة لا ينتفع بها إلا إذا انفضت عنه أي ذهبت. هذه طبيعة المال، لا ينتفع صاحبه حتى يفارقه، ما يسعده إلا بالمفارقة، أما إذا أبقاه عنده فإنه لن ينتفع به إلا من جهة الطمأنينة، يطمئن أن عنده مال زائد، لكنه لا ينتفع به حقيقة إلا إذا فارقه. هذا يدل على حقارة الدنيا وأنها لا تنفع إلا إذا ذهبت وفارقت صاحبها، بخلاف نعيم الجنة فإنه باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذه مفسرة كما سبق بالزكاة. بعض العلماء قال هذه كانت أيام الشدة والحاجة، أيام الشدة والحاجة إذا كان في حاجة وشدة، كما في غزوة تبوك وغزوة العسرة كما وصف الله تعالى بذلك، فإنه يجب الإنفاق، يجب على كل قادر أن ينفق ما زاد عن حاجته في أوقات الشدة وشدة الحاجة للجهاد. لكن يعني المعروف أنه إذا دفع الزكاة لم يأثم على ما زاد. ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. البشرى سبق لأنها تأتي في الخير وتأتي في الشر، كما في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى، هذا مثال على مجيئها في الخبر السيء، ولكن الغالب أنها تطلق على الخبر السار المفرح. فبشرهم بعذاب أليم، أي عذاب مؤلم. ما هو هذا العذاب؟ بينه تبارك وتعالى في قوله يوم يحمى، أي هذا وقت العذاب، يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني تجيء هذه الأموال من الذهب والفضة تحضر يوم القيامة بأعيانها، نفس الذهب والفضة التي جمعها تحضر يوم القيامة. يوم يحمى عليها في نار جهنم، يحمى عليها في نار جهنم وليست نار الدنيا، نار جهنم أشد من نار الدنيا 70 ضعفا، نسأل الله العافية. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا الكي بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس كيا ظاهرا، وإنما كي باطن، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين بشر الكانزين برضف، إن الرضف الحجارة، برضف يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، أي يضطرب وتحرك. قال القرطبي التفسير قال هذا من أجل أن يعذب القلب، ينزل يصل إلى القلب الذي كان يفرح بجمع المال ومنع الحق فيه، فالقلب كان يفرح في الدنيا بجمع المال ويبخل به، فالعذاب يصل إليه والعياذ بالله. وهذا شد ما يكون من الحسرة، أن الشيء المحبوب هو الذي يعذب به، هذه حسرة عظيمة. هذا المال المحبوب اللي كان أحب شيء إليه في الدنيا يصير أبغض شيء إليه في الآخرة، الجزاء جنس العمل، يعذب في هذا المحبوب هو الذي يعذبه، هذا المحبوب هو الذي يعذبه والعياذ بالله. هذا نوع من العذاب. اختلف العلماء يعني في ذكروا في قوله يعني الجمع بين يحمى عليها وبين رضف، الرضف الحجارة، كيف الجمع بين يحمى عليها نفس الذهب والفضة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، نفس الذهب والفضة تصير صفائح ويكوى بها. وفي حديث أبي ذر أن تكون رضف، رضفا أي حجارة. يعني ذكر بعض المفسرين قال هذا يحمل على التنويع، بعضهم يكوى بنفس الصفائح بعضهم يكوى بالحجارة. وهذا يزيل الإشكال اليوم، لأن الدراء اليوم النقود ورق، النقود ورقية ليست صفائح ذهب ولا فضة، إنما هي نقود. فإذا كانت نقودا كيف يعذب بالنقود؟ لأنها تحترق. نقول الله على كل شيء قدير، هذا جواب عام، إن الله على كل شيء قدير والله أعلم كيف يكون. لكن ما دام عندنا حديث صحيح لأنها تكون حجارة هذا يجاب به، هذه الأموال النقدية الورقية تكون حجارة يكوى بها والعياذ بالله. تكوى. ما هي الحكمة من كي هذه المناطق أو الأماكن الثلاثة خاصة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لم تكوى الأيدي ولا الأرجل؟ ودائما عذاب الله يكون إيش؟ مناسبا للجريمة، الجزاء من جنس العمل، لأن الله تعالى حكيم. وهذا من الحكمة أن العقاب يأتي مناسبا للمعصية، نسأل الله السلامة. بعض العلماء ذكر يعني من باب الاستنباط ويعني التفقه في الدين، وإن كان لا يجزم به تماما لأن ما يقال على سبيل الاجتهاد هذا يبقى اجتهاد. قال: لأن الغني البخيل إذا جاءه الفقير وسأله ماذا يصنع، يقطب، يعبس ويقطب، لأنه يكره مجيء الفقير فيقطب، وربما ينهر إذا جاءه لح عليه مرة مرتين وثلاث ربما ينهر. فأولا يبدأ بالتقطيب والعبوس وإظهار الكراهية. من بعض الناس إذا جاءوا الله يعطيك الله يعطيك ومعبس، هذا واحد بالنسبة للجبين. والجنب قالوا لأنه يعرض عنه، إذا جاءه من اليمين أعرض عنه إلى اليسار والعكس. ثم إذا لح عليه وزاد في الطلب يوليه ظهره ويذهب. الله أعلم، هذا يعني اجتهاد والله أعلم. طيب، هل يدخل في هذا الحلي، الحلي النساء، هل يدخل في العموم والذين يكنزون الذهب والفضة؟ والحلي ما هو، ذهب أو فضة؟ حلي النساء الذي يلبسنه إما ذهب أو فضة، فهل يدخل في العموم ولا لا؟ ما زاد عن نصاب يدخل، وما دون النصاب ما في شيء. طيب، طيب ما هو الدليل على أنه ما يدخل؟ ما هو الدليل على أنه لا يدخل؟ لأن الآية عامة، والذين يكنزون الذهب والفضة والحلي، أنت تسلم أنه ذهب وفضة، فما الذي يخرجه من العموم؟ لأن الأصل للعموم يعمل به في جميع أفراده إلا ما خرج بالدليل. فما هو الدليل على إخراج الذهب أو الحلي من عموم الآية؟ من قال لا يدخل فعليه الدليل، لابد دليل خاص يخرجه. وليس فيه حديث صحيح، فيه حديث ضعيف، ليس في الحلي زكاة، هذا لا يصح. بل عكس، فيه أدلة تؤيد العموم وهي كثيرة، ثلاثة حديث أو أربعة، ثلاثة حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث مسلم وحديث أسماء، ثلاثة حديث تؤيد وسندها لا بأس به، إذا اجتمعت فهي يقوي بعضها بعضا بلا شك، تصح بلا شك. هذه الحديث ثلاثة كلها فيها تأييد للعموم. أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار يوم القيامة، وقال لعائشة هو حسبك من النار، فساور أو فتخات كانت تتحلى بها من فضة، وحليم سلم وأسماء بنفس المعنى. فإذا هذه حديث تؤيد العموم. إذا نقول عندنا العموم يدل على وجوب الزكاة في الحلي سواء كان معدا للاستعمال أو للعارية، ما في فرق. أما الحلي المعد للبيع هذا ما في إشكال، هذا كعروض تجارة. الخلاف فيه من الخلاف في عروض التجارة، فهو عروض تجارة، لكن الخلاف أقوى فيما يلبس. فنقول العموم يدخل في العموم، وليس هناك دليل يخرجه، بل هناك أدلة تؤيد العموم. فلا شك أن الأرجح والأحوط للمرأة أن تخرج الزكاة الحلي إذا تم نصابا. النصاب كم جرام؟ أي بعض العلماء المعاصرين يقول 85 جراما، بعضهم يقول 80 جراما، يعني في خلاف بين العلماء المعاصرين في تقدير نصاب الذهب. والأحوط الأخذ بالأقل ولا بالأكثر؟ بيش بالأكثر ولا بالأقل؟ بالأقل أبو نور، بالأقل. بالأقل، يعني إذا زكى صاحب 80 برئ ذمته على القولين، وإذا لم يزكي فبعض العلماء يرى أنه ترك الواجب. فالأحوط أن يأخذ بالأقل، إذا بلغ 80 زكي، وما دون 80 ليس فيه زكاة. والمرأة الفقيرة يكفيها 80 جرام ولا ما يكفيها؟ يكفيها 79 جرام لا بأس بها. لأن بعض الناس يورد يقول إذا كانت المرأة فقيرة وليس عندها مال كيف تزكي كل سنة؟ هذا يفضي إلى ذهاب الحلي، تأكله الزكاة على مر السنين، وهذا مو صحيح. يعني إذا نزل عن 79 وقف ما في زكاة، ويكفيها المرأة الفقيرة يكفيها 79 جرام بركة. 79 جرام ليست بالذهب القليل، كثير، يأتي قلادة ويأتي فتخات خواتيم، يأتي أسورة، فيه بركة. وتقف الزكاة إذا نزل عن 80، وإذا كان فوق 80 منين تزكي؟ بعض الناس يريد أنه ما عنده شيء، نقول تبيع منه، هو مال أصلا، هو ذهب، هو مال، فتبيع منه وتزكي حتى ينزل عن 80. لا عليها هي، لا عليها هي. إذا تبرع الزوج أو الأب بالزكاة فهو محسن، لكن ما عليه شيء. الله تعالى يقول والذين يكنزون هذا الذهب ملك لمن؟ لهذه المرأة هي المسؤولة عنه يوم القيامة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الزوج ما عليه منه. طيب إذا كانت طفلة صغيرة وعندها ذهب يصل 80، الولي يزكي مالها مثل ما يزكى مال اليتيم، يزكيه الولي، يجب على الولي أن يزكيها. وإذا كان لمجموعة أطفال بنتين ثلاث، هل يضم ولا كل واحد على حدة؟ إذا قلنا أنه ملك للولي فإنه يضم، وإذا قلنا أنه ملك لكل واحدة فلا يضم. فالأقرب أنه كل واحدة تملك ذهبها الخاص. إذا كان هذه عندها 4 بنات، 20 20 20 20، ما في زكاة، يعني كل واحدة تستقل بذهبها ولا يضم، لأن المالك متعدد فلا يضم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. يعني فيه الآن نوعان من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي. العذاب الجسدي الكي، والنفسي التقريع والتوبيخ، وهذا نوع من العذاب. وذكر الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد الزنا قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هذا كان حدا في أول الإسلام، فآذوهما أي بالكلام التوبيخ والتقريع، فهذا نوع من العقاب. فيقال لهم على سبيل التحقير والتقريع والتوبيخ هذا ما كنزتم لأنفسكم. يعني إذا بدأ يصيح ويتألم إيش يقال له؟ يقول هذا كنزك، هذا الذي كنت تجمعه وكنت تمنعه،
هو الذي يعذبك، هذا الذي كنت تحب في الدنيا اصبر على ألمه اليوم. فهذا لا شك أنه غاية ما يكون من التحقير والتقريع والتوبيخ، نسأل الله العافية. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طيب هذا نوع من العذاب. في نوع ثاني بالنسبة للذهب والفضة غير الإبل والبقر والغنم، بالنسبة للذهب والفضة نقول نعم في نوع ثاني مذكور في سورة آل عمران في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الطوق هذا منين يكون؟ طوق من نار ولا من ذهب ولا من فضة ولا من أي شيء هذا الطوق؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ لا لا، الطوق جاء في الحديث الصحيح في البخاري أنه ثعبان شجاع أقرع. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه، يعني يكون طوقا في عنقه، ثم يأخذ بالهزمتيه وهما شق فمه فم المانع، يعني يضع فمه في فم المانع، ثم يأخذ بالهزمتيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. والعياذ بالله، هذا نوع شديد، عذاب عظيم. واختار النبي عليه الصلاة والسلام أشد أنواع الحيات، الشجاع لأنه يهاجم، يسمى الشجاع لشجاعته، إذا جاءه الفارس وقف على ذنبه وارتفع، أحيانا يصير طول الفارس أو قريب منه، ثم يهاجم، شجاع أقرع. أقرع إيش تفهم منها؟ سقطت فروة رأسه من شدة السم ولأن حرارة السم. له زبيبتان، بعضهم قال يعني نفختان في طرف فمه، بعضهم قال نفختان في الرأس يكون فيها السم أكثر. له زبيبتان ثم يلتف عليه. قبل الالتفاف جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه يلحقه ويهرب، إذا رآه الكانز هرب ويلحقه فلا يدعه، يعني أينما ذهب لحقه. والناس يقولون: هذا كنزك هذا مالك، يقول على سبيل التوبيخ: هذا كنزك ليش تجعله، هذا الذي كنت تجمع، هذا كنزك هذا مالك. فإذا لم يجد مساغا وقف له، يعني إذا عجز عن الهروب استسلم وقف له، فيفخر له فاه أي الشجاع فيسلك فيه يده فيقضمها كما يقضم الفحل. والعياذ بالله، وعيد شديد في منع الزكاة. ولكنه لا يكفر أنه بعد هذا العذاب الشديد قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. هذا يدل على أن مانع الزكاة بخلا لا جحودا أنه لا يكفر، وإن كان متوعدا بهذا الوعيد الشديد لكنه لا يخلد في النار، نسأل الله العافية. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن العاقل المؤمن الذي يؤمن بهذه النصوص إذا رأى المال يرى كأنه يرى عدوا له، يخاف منه خوفا عظيما، لأنه ما بينه وبين هذا الوعيد إلا أن يموت. فالمال عدو، يراه كما يرى العدو، كأنه يرى حية يتحاشاها ويحذر منها ويتخذ الاحتياطات الكافية في السلامة منها. هذا نظر العقل والإيمان، يعني هذه النصوص قرآن وحديث صحيح، أين المفر؟ ولكن الجاهل الأحمق المفرط لا يبالي، يجمع هذه الأموال ولا يؤدي زكاتها ولا يبالي، بل يتفاخر بجمعها. طيب الذي لا يكنز لكنه ينفق في الحرام، هل هو يدخل في هذا الوعيد ولا ما بأولى وأشد؟ أشد. إذن قال تعالى: يكنزون ليس خاصا بالكنز والجمع والإمساك، بل الذي ينفق في الحرام ويمنع الواجب هذا أشد حالا، أشد عذابا وأسوأ حالا، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ، يوم خلق السماوات والأرض. هذا يدل على أن الكتابة قبل خلق السماوات والأرض، أن الله سبحانه وتعالى بين أن عدة الشهور مكتوبة في اللوح المحفوظ حين الخلق. إذن الكتابة سابقة على الخلق، على خلق السماوات والأرض. وجاء هذا صريحا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كان عرشه على الماء. إذن الله سبحانه وتعالى يبين أن الشهور 12 في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ، يوم خلق السماوات والأرض، يعني من حين خلق الله السماوات والأرض وجعل فيها الشمس والقمر والشهور، السنة 12 شهرا لا تزيد ولا تنقص، يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. بينا النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. شهر ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، جمادى الثاني وبين شعبان، رجب هذا الرابع. قول شهر مضر فيها أقوال، لكن الأقرب أن ربيعة كانوا يجعلون رمضان هو رجب من باب النسي، يغيرون في الأسماء، ولكن مضر التزموا رجب كما هو لم يغيروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بينه تماما لئلا يظن أنه رمضان الذي تحرمه ربيعة. قال: شهر رجب ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، لئلا يحصل فيه خطأ في تعيينه، بينه عليه الصلاة والسلام تماما حتى لا يلتبس مع غيره. إذن هذه الأربعة سمى الأشهر الحرم. إيش معنى الحرم؟ أولا، هل هي الأشهر الأربعة المذكورة في أول السورة: فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين؟ هل هي فهل هي نفس الأربعة ولا تختلف؟ هذا فيه خلاف مر معنا في أول السورة، وأن الصواب أنها غيرها، وأن الأربعة المذكورة في أول السورة هي إيش؟ أشهر الإمهال. فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا الصحيح أنها أشهر الإمهال للكفار بعد فتح مكة، أمهلهم الله تعالى 4 أشهر. هذه 4 أشهر لا يعتدى عليهم، ينظرون في أمرهم، فمن وجد بعد 4 على الكفر أخذ وقتل، ولكنهم أسلموا رضي الله عنهم، ولم يبقى أحد في الحجاز وما حولها إلا وقد أسلم. إذن هذه 4 ليست 4 المذكورة في أول السورة. طيب ما هو المحرم في هذه 4؟ حرم يحرم فيها ماذا؟ يحرم فيها القتال، هذا واحد، وقد اختلف العلماء رحمه الله في بقاء هذا الحكم. كان في أول الإسلام يحرم القتال، حتى قبل الإسلام كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن تقوم حياة الناس، ولو كانوا يتقاتلون طوال السنة انقطعت السبل وتعذرت الحياة، لأن بعض العرب يغير على بعض، فلا يستطيع الإنسان يسافر حتى لو كان مجموعة قافلة من 40-100 رجل، يأتيهم من هو أكثر منهم وأقوى منهم ويجتاحونهم. فهذه عادة العرب في الجاهلية: القوي يأكل الضعيف، وبعضهم يغير على بعض، فلا يأمنون إلا في الأشهر الحرم. وذلك الله سبحانه وتعالى جعل 3 متوالية، لأن بعض الأسفار لا تنقضي في شهر لطول المسافة إلى الشام ذهابا وإيابا، مع البقاء هناك قضاء الحاجات قد يحتاج إلى شهرين، شهر في الذهاب وشهر في الإياب، وبعض شهر هناك، فجعل الله تعالى ثلاثة متوالية من أجل أن تقوم حياة الناس. جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد تقوم بها حياة الناس. فكان المشركون قبل الإسلام يلتزمون التحريم، ولكنهم يتحايلون، إذا أرادوا الحرب فإنهم ينسون، يؤخرون الشهر الحرام ويقدمون الحلال من أجل أن يقاتل كما سيأتي في الآيات. فإذا تحريم القتال كان في أول الإسلام يحرم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الله تعالى أقر هذا القتال فيه كبير، ثم بين أن فعل المشركين أشد، وهو الصد عن سبيل الله وعن حرم الله تبارك وتعالى. هل بقي هذا التحريم أم نسخ؟ هذا فيه خلاف، الجمهور على أنه منسوخ، أنه نسخ في آخر الإسلام. ما هو دليل النسخ؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حارب المشركين أهل الطائف يوم حنين في شوال، لأنه فتح مكة في منتصف رمضان تقريبا في 17 من رمضان، ثم قاتل المشركين في منتصف أو في أثناء شوال، ثم حاصرهم 40 يوما. سيكون فيه الحصار امتد إلى ذي القعدة قطعا، حتى لو قتلوا في أول شوال 40 يوم، 10 أقل شيء 10 في ذي القعدة، وهو شهر حرام. حصل فيه قتال، مناوشات بين المسلمين وبين أهل الطائف، قتل بعض المسلمين في هذه المناوشات والرمي كما هو معروف. إذن هذا دليل على نسخ التحريم القتال في أشهر الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في ذي القعدة. ومنهم من رد هذا الاستدلال وقال: هذا امتداد للقتال وليس كالابتداء، وذلك يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء، مثل الطيب، المحرم يضع قبل الإحرام ويستمر بعد الإحرام، ويحرم أن يضع طيبا جديدا بعد الإحرام، وإذاك أخذت هذه القاعدة: الاستدامة أقوى من الابتداء. فهذا امتداد للقتال الذي بدأ قبل ذي القعدة. ولكن الدليل الأقوى هو فعل الصحابة رضي الله عنهم بلا نكير، فإنهم فتحوا فارس والروم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولم يتوقفوا في الأشهر الحرم، وهذا معروف بالضرورة، معروف من سيرة الصحابة بالضرورة، هذا أمر مشتهر لا ينكر أحد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون طوال السنة، فتحوا فارس والروم واستمرت الفتوحات طوال العام ولم يتوقفوا في الأشهر الحرم. وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن القتال في أشهر الحرم منسوخ، أنه لا يمكن أن يجتمعوا عليه وهو محرم، لابد أن يوجد من ينكره ولا يعرف له منكر. إذا نسخ القتال ما الذي يحرم فيها الأشهر الحرم؟ نقول: يشتد فيها الإثم لا شك، إثم المعصية في الأشهر الحرم أشد وأعظم منها في غير الأشهر الحرم، وذلك الله عز وجل قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمعصية في ذي القعدة أعظم إثما منها في شوال، والطاعة في الشهر الحرام أفضل وأكثر أجرا منها في غير الشهر الحرام. وهذا أمر معلوم أن العبادة تعظم في الزمن الفاضل أو في المكان الفاضل، والمعصية أيضا تعظم، ما نقول تتعدد، تعظم في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل، فالطاعات في الحرم أفضل من الطاعات في غير الحرم عموما، والمعصية في الحرم أشد إثما من معصية خارج الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. القيم لها معنيان، المعنى الأولى، المعنى الأول القيم أي القائم على أهله، والدين قائم على صاحبه، الدين قائم على الشخص، يقوم عليه يأمره وينهى. القيام هو الأمر والنهي. القيم يقال هذا قيم المدرسة. ايش معنى قيم المدرسة؟ يعني المدير القائم على هذه المدرسة بالأمر والنهي. وذاك ابن القيم اسمه يقال ابن قيم الجوزية. ايش معنى قيم الجوزية؟ أبوه كان مدير مدرسة اسمها الجوزية، فصار يسمى ابن القيم يعني ابن المدير، اشتهر بهذا الاسم. فإذا هذا المعنى الأول، القيم أي القائم على صاحبه يأمر وينهى. المعنى الثاني المستقيم، الدين القيم أي المستقيم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل الضمير يعود إلى الأشهر الاثنى عشر ولا يعود إلى الأربعة؟ الله تعالى ذكر 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله يوم 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. هل يعود إلى 12 ولا يعود إلى الأربعة؟ إلى الأربعة. ما هو المرجح؟ لأن فيه قولان من المفسرين، قال يعود إلى الأشهر جميعا الاثني عشر، هذا نهي عن الظلم في جميع السنة، ومنهم من قال يعود إلى الأربعة. ما هو المرجح للأربعة؟ لأنه أقرب مذكور في مرجح ثاني ذكره ابن جرير رحمه الله وغيره أيضا المفسرين، قال لأن فيهن هذه تطلق على القلة، والكثرة يطلق عليها الكثرة، ما تعدى ما زاد على العشرة يقال فيها. فلما قال فلا تظلموا فيهن صار دليلا على أنه راد القلة الأقل من العشرة وهي الأربعة الحرم، ولو راد الاثنى عشر لقال فلا تظلموا فيها أنفسكم. وهذا مناسب لتعظيم الأشهر الحرم، الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الآية ثم عظمها بالنهي الخاص عن الظلم فيها، مع أن الظلم يحرم في جميع السنة ولكن فيها أشد تحريما. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا في أمر الاجتماع على القتال، لأن المسلمين إذا لم يجتمعوا لم ينتصروا. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الجماعة قوة والفرقة ضعف، فهذا شرط للنصر وهو الاجتماع، اجتماع الكلمة على أمير واحد وقائد واحد، يتمرون بأمره وينتهيون بنهيه، فيكونون كالرجل الواحد قاتلون جميعا فيزدادون قوة. وأما إذا تفرقوا صار لهم عدة أمراء كما هو الواقع اليوم في كثير من البلدان فإنهم يضعفون، شرذمون ويضعفون، تفرق القوى ويطمع فيهم العدو، والعدو في الغالب يقاتل جميعا. يعني انظر إلى القتال الموجود في الواقع اليوم تجد أن الكفار متحدين مجتمعين، سبحان الله، بالعكس، والمسلمون المامورون بالاجتماع يتفرقون. الشيطان حريص، إن الشيطان وقل لعبادي يقول التي أحسنوا إن الشيطان ينزغ بينهم، ولكن في التحريش بينهم، هذا من كيد الشيطان يوقع العداوة بين المسلمين، حسد والبغضاء اختلاف وجهات النظر حتى يتفرقوا ثم يطمع فيهم العدو. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وأبرز صفة، أبرز أو أول ما يدخل في التقوى في هذه الآية هو الاجتماع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره ثم قال ثم عمم واعلموا أن الله مع المتقين. فأول صفة تدخل هي مذكورة في النص، لأن التقوى وصف عام. التقوى هي إيش؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي. أول أمر يدخل هو المذكور في الآية، لأنه ذكر على سبيل الخصوص ثم عمم واعلموا أن الله مع المتقين. هذه أي أنواع المعية؟ المعية كم نوع؟ تنقسم إلى نوعين، بعضهم يجعلها ثلاثة، قل معية عامة، وهذه لجميع الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية العامة بالعلم والإحاطة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات. وفي الثاني معية الخاصة مثل هذه، واعلم أن الله مع المتقين. طيب ماذا، ما هو الفرق؟ إيش تتضمن المعية الخاصة؟ تتضمن إيش؟ النصر والتأييد، ليس مجرد العلم والإحاطة والقدرة، هي موجودة لكن فيها معنى زائد وهو النصر والتأييد. بعضهم يجعل المعية ثالثة وهي خاصة الخاصة، المعية بالشخص، كما قال تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. هذه خاصة أنواع المعية، تكون مع شخص معين أو مع شخصين على سبيل التعيين. هذه خاصة بموسى وهارون عليهما السلام. واعلموا أن الله مع المتقين عامة بالوصف لكل متقي، ثم العامة للجميع. والمعية لازم منها الحلول في المكان، في أصل اللغة يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولازم من ذلك أن يكون القمر، أو مع العلم أن القمر في السماء، لكن يصح أن يقول قال والقمر معنا، لأن القمر كبير ويراه السائر رؤية واضحة ولا يفارق طوال السير، فيصح أن يقول والقمر معنا. يقول الشخص: امرأتي معي، وهو في بلد وهي في بلد آخر. وش يقصد معي هنا؟ أنها معه في عصمته. يقول: معك امرأتك ولا لا؟ يقول: لا معي، يعني في عصمتي. فالمعية واسعة، المعية لازم منها الاجتماع في المكان. إنما النسيء زيادة في الكفر. ما المراد بالنسيء؟ النسيء هو مأخوذ من إيش؟ من التأخير. النسيء التأخير، وذلك سمى ربا النسيء، أي ربا المؤجل. فهذا معروف عند العرب في الجاهلية، كانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا في محرم يقوم قائمهم بعد الحج إذا اجتمعوا في الموسم ويقول: جعلنا شهر المحرم صفرا، يجعل المحرم صفرا، يعني يقول الشهر الجاي الآن هو صفر، فيستعدون للقتال ويتقاتلون لأنه جعلوا صفر، ثم محرم يجعلونه بعد صفر، يعني شهر واحد الآن في ترتيب المعروف، شهر واحد هو صفر وشهر اثنين هو محرم، يعكسون. وأحيانا يبدلون في نفس السنة، يعني في الشهرين، وأحيانا يستمر النسي، يعني يجعلون مثلا هذا المحرم يجعلونه صفرا، ثم بعده يعني يجعلون شهر آخر. لكن عاد الله ما ذكرت الصيغة تماما، لكن هذا التأجيل يدور ينتقل من شهر إلى آخر حتى اختلت الشهور وخفيت على الناس، صاروا يسمون هذا المحرم وهو غير المحرم حقيقة، واختفت أو ضل الناس في حقيقة الشهور. هل هذا هو الشهر الذي خلقه الله؟ يعني هل الاسم مطابق للشهر أو أنه تغير بسبب النسي، حصل خلل ثم رجع مرة أخرى وتوافقت الشهور مع مسمياتها الحقيقية، وأعلنه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، سنة 12 شهرا من أربعة حرم، ثم عدها. يعني هذه فيها أيضا أقوال في معنى الحديث، أقرب هذه الأقوال أن الزمان قد استدار، يعني دار الدورة الصحيحة الموافقة للدورة الأولى التي كانت كما خلق الله تبارك وتعالى، يعني معناه أنه خلق الله الزمان كان سليما، محرم في وقته، وصفر في وقته، ورمضان في وقته، وهكذا بقية الشهور، ثم حصل خلل بسبب النسي تقديم والتأخير، ثم رجع دار واستدار كهيئته، رجع الوضع الصحيح، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ولازم من هذا أنه كان لم يستدر في أول الإسلام أو في أثناء قبل حجة الوداع مثلا بسنة أو بخمس أو بعشر، لأن هذا يفضي أنهم كانوا يصومون رمضان في غير وقته، وهذا بعيد. فالظاهر أنه استدار من أول بعثة، أن النسيء قديم، النسيء في الجاهلية منذ أزمنة بعيدة، لكنه توافق على البعثة وصار يصوم رمضان في وقته والحج في وقته، حج أبو بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة والثامنة قبل أن يحج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يفهم منه أن استدار يعني في تلك اللحظة، يعني ما يعني هو خبر في ذلك اليوم أن الزمان قد استدار، ما قال استدار اليوم، خبر أن الزمان قد استدار، من أجل ألا يشكك أحد في صحة الشهور الآن. قد يقول قائل والله في نسيء قبل البعثة، واشترانا الآن رمضان في وقته والحج في وقته، يمكن نصوم الآن في شهر غير رمضان، يمكن نحج في غير ذي الحجة. هذا القول لا يمكن أن يورد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جزم وبين أن الزمان قد استدار على هيئته الصحيحة، ولا يلزم أن يكون استدار في نفس اليوم التي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يلزم من هذا أن أبو بكر حج في غير وقت الحج، وأيضا رمضان يصومونه كم سنة، 9 سنين بعد الهجرة في غير وقته. ثم من أول الإسلام هل في نسيء؟ ما في نسيء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي على الشهور، إذا جاء رمضان صاموا، وإذا جاء الحج، وإن كان الحج يعني لم يستطيع الحج إلا بعد الفتح، لأن كانت مكة في حكم المشركين، لكن كانوا يصومون رمضان كل سنة، ولم يكن فيه نسيء بعد البعثة، لأن هذا كان من فعل الجاهلية. فإذا دل على أنه قد استدار قبل البعثة، لكن بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. إذن هذا يقطع الآن أن النسيء قد زال وانتهى ولا أثر له في الواقع. طيب، يقول تعالى إنما النسيء، هذه أداة حصر أنه لا يخرج عن هذا الوصف، زيادة في الكفر. ذكر بعض المفسرين أنه زيادة في الكفر من 3 أوجه، أنه إثم مضاعف بثلاثة أمور. الأمر الأول أن فيه تحليل وتحريم، وهذا أشد من إحداهما. ماذا يصنع الذي ينسى؟ يحل المحرم من هذه السنة ويحرم صفر. إذا ماذا فعل؟ فعل جريمتين، أحل الحرام وحرم الحلال، وهذا أشد. هذا واحد. الثاني، سبب الشدة الثاني أنهم يجعلونه دينا، يعني ما يعترفون أن هذه معصية، لا ينسبونه إلى الدين، أن هذا يجوز، لأنهم يعتقدون حل القتال في هذا الشهر لما جعلوه صفرا، خلاص يرون أنه دينا وشرعا يحل فيه القتال. هذا أشد، التحليل والتحريم، كل إنسان يحل ما حرم الله ويعتقد أنه حلال، هذا كفر، شد من كونه يفعل معصية ويعتقد أنها حرام. هذا الثاني. الثالث أنه فيه مخادعة لله تبارك وتعالى، أنه هذا الآن يقولون إحنا ما حرمنا شيء، مثل اليهود الذين صادوا يوم السبت، خداع، يقولون ما صادوا يوم السبت، إحنا ما عصينا، وضعنا الشراك يوم الجمعة، ويوم الجمعة حلال، الصيد فيه حلال، وأخذناها متى؟ يوم الأحد، ما صدنا يوم السبت. كذلك المشركون يقولون ما قتلنا في محرم، نحن قتلنا في إيش؟ في صفر، جعلناه صفر وقتلنا فيه. إذن هم الآن يخادعون الله ولا يرون أنهم عصوا كما كحال اليهود. فهذه أسباب 3 تجعل أن النسيء زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا، هذه فيها أكثر من قراءة، يضل ويضل ويضل، ثلاث قراءات: يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا. من الذي يضلهم؟ هذا مبني المجهول، يضل به الذين كفروا. من الذي يضلهم؟ ها، ما لكم؟ الله، الله بسببهم. من يضلل ومن يضلل فلن تجد الأولين مرشدا. يضل به الذين كفروا. القراءة الثانية يضل، الفاعل من هو؟ الذين كفروا، يضل به الذين كفروا. والثالثة يضل به الذين كفروا، يعني الأسياد يضلون الأتباع، يوهمونهم أن هذا شرع وأنه جائز فيضلونهم. يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا، أي يوافقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم أنهم يرونه شرعا ودينا، والله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر، الله